إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الرابع ومع الكتاب الثالث بعنوان عالم الجن والشياطين من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ونعلم أن للجن أسماء. قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب، فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار، فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح، فإن خبث وتعرض قالوا شيطان، فإن زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت. انتهى. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن ثلاثة أصناف: فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون أي ينتقلون. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، وهو في صحيح الجامع. قال الشيخ عمر الأشقر أثابه الله تعالى: أهداف الشيطان. وذكرنا أن الهدف الأول من أهداف الشيطان، وهو الهدف البعيد، أنه يسعى لتحقيقه في نهاية الأمر، وهو أن يلقي الإنسان في الجحيم ويحرمه من الجنة. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المطلب الثاني: الأهداف القريبة، وذكرنا منها أولا إيقاع العباد في الشرك والكفر، ثانيا إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ثالثا إيقاعهم في البدعة وهي أحب للشيطان من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في الدين. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رابعا من أهداف الشيطان القريبة: صده العباد عن طاعة الله، صده العباد عن طاعة الله، وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي، بل يصدهم عن فعل الخير، فلا يترك سبيلا من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله إلا قعد فيه يصدهم ويميل بهم. فعن سبرة ابن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك، أي تترك وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي الحبل الطويل، يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه. وهذه ما تسميها العامة بالخية، تمام. قال: وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته، يعني كسرت عنقه يعني رقبته، أو وقصته دابته، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. صحيح، كما في صحيح النسائي. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك، أي على صراطك، فهو منصوب بنزع الخافض، هو منصوب فعل مضمر، أي لألزمن صراطك، أو لأرصدنه، أو لأعوجنه. وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة. فقد فسره ابن عباس بأنه الدين الواضح، وابن مسعود بأنه كتاب الله، وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق. فالشيطان لا يدعو سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه. خامسا من أهداف الشيطان القريبة: إفساد الطاعات، إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات فهو يجتهد في إفساد العبادة والطاعة كي يحرمهم الأجر والثواب. ومن ذلك أن الصحابي عثمان بن أبي العاص أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه مسلم. يعني هكذا أحيانا لما يأتي الشيطان إلى الإنسان في الصلاة ويجعله يسرح في الصلاة ويلبس عليه الصلاة بطريقة شديدة، أول شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة، ثم يتفل عن يسارها كذا، والتفل هو ما بين النفخ والتف، التفل ما بين النفخ والتف، النفخ هكذا والتف معروف، أما التفل هكذا هكذا. فإذا دخل العبد صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، أي الأذان، أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء، أي الأذان، أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. دفع الشيطان الإنسان للمرور بين يدي المصلي، لما واحد يمر يريد أن يمر أمامك، هذا من فعل الشيطان. لو أن ولدك الصغير أراد أن يمر أمامك، هذا من فعل الشيطان. لو أن قطة أراد أن تمر أمامك، كل هذا في الصلاة، هذا من فعل الشيطان. عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، أي السترة، وقلنا إن السترة هي قدر مؤخرة الرحل في الارتفاع، يعني حوالي 15 سنتيمتر هكذا، أقل شيء حوالي 15 سنتيمتر أو ما يزيد عن ذلك بقليل. الإنسان يتخذ سارية، أي عمود أو حائط، يتخذ شيئا لا يتحرك. لكن واحد جالس تتخذه سترة ممكن يقوم ويتركك، صح أم لا؟ عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، يعني أن يمر بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، عاوز يمر لكن ما في طريق إلا أمامه، يعني من داخل هذه السترة. فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه. ماذا فعل أبو سعيد؟ فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، أخذ يسب أبا سعيد وهو يصلي، يعني أبو سعيد يصلي والرجل يسبه. ثم دخل مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. لو صر على أنه لابد مر بعدما دفعت بالراحة وكذا يقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو شيطان، رواه البخاري. والمراد بقوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان كما يقول ابن حجر العسقلاني، لكن هذا كلام غير صحيح، لأن هذا تأويل، لأن هذا ماذا؟ تأويل. وإحنا قد علمنا أن الله تعالى يقول من الجنة والناس، من شيطان الجن يعني وشيطان الإنس، صح أم لا في الصحيح أنه شيطان؟ الصحيح أنه ماذا؟ شيطان. لأن أحيانا تكون هناك تأويلات بسيطة في فتح الباري، يعني في التأويلات في الصفات وأذين، لكن فإنما هو شيطان. إلا أن ابن حجر ذكر احتمالا آخر أصح من الأول، فإنه قال ويحتمل أن يكون المعنى فإن الحامل على ذلك الشيطان، وقد وقع في رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ فإن معه القرين كما في فتح الباري. كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان، كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان. يقول الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فكل من عبد غير الله تعالى من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان رضي أم أبى، لأن الشيطان هو الآمر بذلك والمراغب فيه. ولذلك فإن عباد الملائكة يعبدون الشيطان في الحقيقة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشياطين الذين يتمثلون لهم كما يكون الأصنام شياطين. الخلاصة والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر ويحث عليه وينهى عن كل خير ويخوف منه كي يرتكب الأول ويترك الثاني، كما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. والفحشاء التي يأمرنا بها هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك. أيضا من أهداف الشيطان سادسا الإيذاء البدني والنفسي، كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب فإنه يهدف إلى إيذاء المسلم في بدنه ونفسه، ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء. من الإيذاء البدني والنفسي مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي الحلم من الشيطان. للشيطان قدرة على أن يري الإنسان في منامه أحلاما تزعجه وتضايقه بهدف إحزانه وإيلامه. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة أنواع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، أي المنامية، فبشرى من الرحمن، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. وفي رواية عن عوف بن مالك: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي الصادر من الشيطان إحراق المنازل بالنار، وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فاطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم. من الإذاء البدني والنفسي للشيطان مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له، ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي الصادر من الشيطان الحلم من الشيطان، وقد تكلمنا عن هذه النقطة. والآن أيضا من الإيذاء البدني والنفسي إحراق المنازل بالنار، وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك. ففي سنن أبي داود، والحديث في صحيح أبي داود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، لأن الصاروخ زمان بتاعت الغاز، فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه، أي الفأرة، على هذا، أي السراج، فيحرقكم. إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. زمان نمر عشرة دي. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي تخبط الشيطان الإنسان عند الموت. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، أي من العقرب. رواه النسائي وهو في صحيح سنن النسائي. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي إيذاءه الوليد حين يولد، أي مولود عندما يولد ماذا يحدث. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. إلا مريم وابنها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حتى يولد غير عيسى بن مريم. ذهب يطعن فطعن الحجاب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان استجابة الله تعالى دعاء أم مريم حين ولدتها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذا فإن أبا هريرة قرأ هذه الآية بعد رواية الحديث السابق متفق عليه. فلما كانت أم مريم صادقة في طلبها استجاب الله لها فأجار مريم وابنها من الشيطان الرجيم. هل هذا خاص بابن مريم وأمه، أم هناك من أجاره الله من الشيطان؟ وممن أجاره الله أيضا عمار بن ياسر. ففي صحيح البخاري أن أبا الدرداء سأل علقمة وكان من أهل الكوفة فقال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: المغيرة الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا أي عمار. مرض الطاعون أيضا من الإيذاء البدني والنفسي الصادر من الشيطان، مرض الطاعون من الجن. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته بالطعن بالطاعون، واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، والحديث في صحيح الجامع. وفي مستدرك الحاكم: الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة، كما في إرواء الغليل. وما أصاب نبي الله تعالى أيوب كان بسبب الجن، كما قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بعض الأمراض الأخرى، أي من كل هذا تحت النقطة السادسة في أهداف الشيطان القريبة، الإيذاء البدني والنفسي. بعض الأمراض الأخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة، أي التي عندها نزيف وهي حمنة بنت جحش، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، وهو في صحيح أبي داود وفي صحيح النسائي. إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. لكن أحيانا المرأة التي يعني كما هو معلوم عند الجميع، المرأة التي تضع موانع حمل أسفل، هذه يأتيها نزيف، استحاضة حادة لا تنقطع، وهذا سبحان الله. أيضا من الإيذاء البدني والنفسي الصادر من الشيطان مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم. ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فيهما، ويشركه في المبيت في منزله، ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي الرحمن أو غفل عن ذكر الله. أما إذا كان ملتزما بالهدي الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر الله، فإن الشيطان لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا. فالشيطان لا يستحل الطعام، أي لا يأكل منه، إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي. يعني لا يكفي أنك إذا كنت تأكل مع أناس لا يكفي أنك تسمي أنت فقط، بل لابد أن يسمي الجميع. فإذا أكل واحد مع الناس الذين يأكلون في إناء واحد، إذا أكل واحد ولم يسمي فإن الشيطان يأكل مع الجميع، يأكل مع الجميع كما سنرى الآن إن شاء الله. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي. فإذا ذكر اسم الله عليه فإنه يحرم على الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وإن حضرنا معه صلى الله عليه وسلم مرة طعاما، فجاءت جارية يعني بنت صغيرة كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد من؟ الجارية، وأمسك الآخر. لماذا؟ حتى لا يأكل معه. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحفظ أموالنا من الشيطان، وذلك بإغلاق الأبواب وتخمير الآنية وذكر اسم الله، فإن ذلك حرز لها من الشيطان. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. يعني الإنسان لما يأتي ينام عند النوم أنت بنفسك، يعني إماد المرأة ممكن تنام تعتم، يعني المرأة ممكن تكسل كذا، تسأل زوجتك ما فعلت، تفعل أنت هذا، تحصن بيتك من الشيطان كاملا. أنت ما سلمتش عليه ليه؟ سلم عليه تعال. لا خليك أنت، أما الحاج تعال سلم علي مثلا. طب تعال سلم علي.
لا لا
اسمع، بقول لك ايه، ما تحلفش. انا بقول لك ايه، طب تودع عشان خاطري تاني مش هتخسر. احيانا تجد الواحد يشرب هو واقف هكذا امام الناس في اي مكان، يشرب هو واقف. نحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب واقفا الا مره واحده في حياته، ذهب الى ماء زمزم فمن شده الزحام ما استطاع ان يجلس فشرب واقفا. الان ما الذي يشرب مع الانسان اذا شرب واقفا؟ بل في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب واقفا فليستقي. فرض يضع يده في فمه ويستقي، يعني يستفرغ ما شرب، وهذا يشمل الماء والعصير والمرق للشرب وهكذا كله. أما المرق المائدة طعام. اسمع ماذا يقول: ويشرب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفا. انتبه. ويشرب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما يعني واقفا، فقال له: قيه، يعني استفرغ 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 يعني ما شربته، قيه. قال: لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ الهر أي ذكر القط، تحب يشرب معك ذكر الهر؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. شو اللي شرب واقفا؟ فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني. وكي تطرد الشياطين من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول المنزل. لكن الآن الحديث الماضي لما قلت لك أنت تقوم هذا بنفسك، أغلق الأبواب بس بشرط حتى ما يدخل الشيطان البيت لابد أن تسمي الله مع الفعل. يعني اسمع، تغلق النافذة وتقول بسم الله، تغلق الباب وتقول بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وخمروا آنياتكم، يعني غط الإناء، واذكروا اسم الله. ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني لو فرض عندك إناء كبير ما عندك غطاء كبير، ممكن تجيب عصا وتضع عليها عصا فقط وتذكر اسم الله هنا، فهذه الحالة يبقى حرست البيت. وأطفئوا مصابيحكم. وكي تطرد الشياطين من المنزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول المنزل حتى لو تقول بسم الله. وقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإن دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال، أي الشيطان، أدركتم المبيت والعشاء. إذن قال الشيطان لما الإنسان يذكر الله: لا مبيت لكم ولا عشاء. أيضا ما زلنا مع الإذاء البدني والنفسي الصادر من الشيطان، منه مس الشيطان للإنسان أي الصرع. يقول ابن تيمية: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. متفق عليه. قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. يقول ابن تيمية: هذا الذي قاله مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، ومع ذلك المصروع لا يحس عنده صرع. والمصروع مع هذا لا يحس الضرب ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع وغير المصروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه. تمام. يؤخذ من ذلك بأن الناطق على لسان الإنس والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان. إذن الآن ما هي أهداف الشيطان القريبة؟ عرفنا أن للشيطان أهدافا. المطلب الأول، الهدف البعيد، هو أن يلقي الإنسان في الجحيم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المطلب الثاني، الأهداف القريبة، أولا إيقاع العباد في الشرك والكفر، ثانيا إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، ثالثا إيقاعهم في البدعة، رابعا صده العباد عن طاعة الله، خامسا إفساد الطاعات، سادسا الإيذاء البدني والنفسي يشمل مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلم من الشيطان، إحراق المنازل بالنار، تخبط الشيطان الإنسان عند الموت، إيذاءه الوليد حين يولد، مرض الطاعون من الجن، بعض الأمراض الأخرى كالاستحاضة أي النزيف الذي يأتي للنساء، مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم، أيضا مس الشيطان للإنسان أي الصراع، إذن كل هذه من فعل الشيطان. المبحث الثالث قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر. إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها، ومن قاعدته يرسل البعوث والسرايا في الاتجاهات المختلفة، ويعقد مجالس يناقش جنوده وجيوشه فيما صنعوه، ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس. كيف ذلك؟ أقل شيء لا يخطر على بالك الخلاف مع الزوجة، أقل شيء لا يخطر على بالك الخلاف مع الزوجة، هذا من الشيطان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول، يعني والذي يقول: ما تركته حتى يزني، حتى يسرق، حتى يسرق، حتى يقتل. يأتي الشيطان الكبير وكل واحد من الشياطين الصغار يعني في آخر يقول له: عملت كذا كذا، يأخذ التمام بفعل الشياطين الذين يتبعونه. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنو منه ويقول: نعم أنت. أعظم الناس عند الشيطان الذي يفرق بين المرء وزوجه، تمام، الذي يسبب الطلاق. من الشيطان؟ الشيطان يكافئ الشيطان، الشيطان الأكبر يكافئ الشياطين التي تستطيع أن توقع الرجل في الطلاق، إلا إذا كانت هناك ضرورة شرعية. فأحيانا الطلاق، هذا الطلاق أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون حراما، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون مباحا، لكن الخلاصة أن الشيطان يجري على الإنسان حتى يفرق بينه وبين زوجته. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد، وقد لقياه في بعض طرق المدينة وكان يشك صلى الله عليه وسلم أنه الدجال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. والحديث في صحيح مسلم. والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلال، ولذلك فإنه يجيد وضع خططه ونصب مصايده وأحابيله، فهو لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهو دؤوب أي الشيطان على القيام بالشر الذي نذر نفسه له، لا يكل ولا يمل. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال، أي لله تعالى: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه أحمد الحاكم بإسناد حسن، والحديث في صحيح الجامع. جنود الشياطين من الجن والإنس، جنود الشياطين من الجن والإنس. والشيطان له فريقان من الجنود: فريق من الجان وفريق من بني الإنسان. وقد سبق ذكر حديث إرساله سراياه من الشياطين لإضلال الناس. وفي القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فله جنود يهاجمون راكبين راجلين، يعني جنود الشياطين راكبين أي يركبوا، راجلين يعني على أرجلهم، راكبين يعني يركبون، راجلين يعني على أرجلهم، يرسلهم على العباد يحركونهم إلى الشر تحريكا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لكل إنسان قرين، وكل إنسان له شيطان يلازمه لا يفارقه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى ما أصنع، يعني متوترة من غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا عائشة، قال ما لك يا عائشة أغرت؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي القرآن يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وللشيطان أتباع من الإنس اتخذوه وليا يسيرون على خطاه ويرضون بفكره، مع أنه العدو الأول الذي يسعى في إهلاكهم. وقبيح بالإنسان العاقل أن يتخذ عدوه وليا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد خسروا باتخاذه وليا خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسروا لأن الشيطان سيدسي نفوسهم ويفسدها ويحرمهم من نعمة الهداية ويرمي بهم في الضلالات والشبهات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وخسروا لأنه سيقودهم إلى النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهؤلاء أولياء الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنودا ينفذ بهم مخططاته وأهدافه، كيف كيده وخذلانه لأوليائه. يتولى كثير من الناس الشيطان مثل الساحر هذا، والذي الساحر هذا كيف يأتي السحر؟ يأتي الشيطان حتى يطيعه الساحر، يقول له تريد أن تكون مثلي أفعل لك كذا، يقول له مثلا، يقول له ماذا؟ تبول على المصحف، يخليه يتبول يعني على المصحف، يخليه يستنجى باللبن، يخليه يلقي بورق من القرآن في القاذورات، يعني يجعله يقوم بأشياء، حتى بعد ذلك لما يفعل هذا الساحر عندما يطلب من الشيطان شيئا ينفذ له. اسمع ماذا يقول: يتولى كثير من الناس الشيطان ولكنه يكيد لهم ويريدهم الموارد التي فيها هلاكهم وعطبهم، ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم ويضحك منهم، فيأمرهم بالقتل والسرقة والزنا ويدل عليهم ويفضحهم. فمن ذلك فعل ذلك بالمشركين في معركة بدر عندما جاءهم متمثلا في صورة سراقة بن مالك ووعدهم بالنصر، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى عدو الله الملائكة نزلت لنصرة المؤمنين ولى هاربا وأسلمهم. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، فإنه أمره بالزنا ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه كما سيأتي. وفي يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دخوله ودخولهم النار: إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فأوردهم شر الموارد، ثم تبرأ منهم كل البراءة. وستأتي قصة ذلك الذي يدعي أنه عالم روحاني، وكيف تخلت عنه الشياطين بعد أن بلغ مبلغا كبيرا من الشهرة، فأصبح حائرا لا يدري ما يفعل. الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين. الناس فريقان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأولياء الشيطان هم الكفرة على اختلاف مللهم ونحلهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والشيطان يسخر هؤلاء لتضليل المؤمنين بما يلقونه من الشبه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما هذه الشبهات التي يقوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون إلا من هذا القبيل؟ ويدفع الشيطان أولياءه لإيذاء نفوس المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين وجود المسلمين على مقربة منهم، فيظن المسلم أنهم يتآمرون عليه، بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو دائما يخوف المؤمنين أولياءه. أحيانا واحد يخاف، واحد يرقيه يقول له: أحسن يأتيني الشيطان، هذا من الشيطان، ربنا، لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤمن لا يخاف من الشيطان. ماذا قال الله تعالى؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأولياؤه جمع كبير، أولياء الشيطان جمع كبير وليس بقليل. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المبحث الرابع: أساليب الشيطان في إضلال الإنسان. لا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له: اترك هذه الأمور الخيرة وافعل هذه الأمور السيئة أبدا، وافعل هذه الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك أبدا، لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحد، ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغرر بها بعباد الله. أولا تزيين الباطل، هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد، فهو يظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ويعرض عن الحق، كما قال اللعين لرب العزة: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول ابن القيم رحمه الله: فهو أي الشيطان الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والأراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه ووضعهم ذلك في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس انتهى. وبهذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام، إذ زين له الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، فما زال به يزعم له أن هذه هي شجرة الخلد، وأن الأكل منها يجعله خالدا في الجنة أو ملكا من الملائكة، حتى أطاع فخرج من الجنة. وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل في إضلال العباد، فهذه الدعوات إلى المذاهب الهدامة يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع، وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية، وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن، وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى إيداع المال في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التنمية والربح الوفير، وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأخر، كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد، وهو تزيين الباطل وتحسينه وتقبيح الحق وتكريه الناس به. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة، ومن تغرير الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمي الأمور المحرمة التي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس، خداعا للإنسان وتزويرا للحقيقة، كما سمى الشجرة المحرمة بشجر الخلد التي أكل منها آدم كي يزين لآدم الأكل منها. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها أي والعياذ مخدرات، وسموا أخاها بلقمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية اللي هي الرسوم، واليوم يسمون الربا بالفائدة، والرقص والغناء والتمثيل وصناعة التماثيل فناً. ثانياً الإفراط والتفريط. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان. ولكن إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نكمل ماذا؟ لأننا الآن نتكلم عن عالم الجن والشياطين، نأخذ كل ما يتصل بهذه الأشياء بمشيئة الله تعالى، كيف أن الشيطان يعني استطاع أن يوسوس للإنسان، وكيف استطاع أن يصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.